الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته التائية: ولا تختل بمالك والها عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملائن، ويكتب عنك يوما إن كتمت، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طاها قرأت، لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت، لئن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني، فكم بكر من الحكم افتضطت، وليس يضرك الإقتار شيئا، إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل، إذا بفناء طاعته أنحت، فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. ذكر رحمه الله تعالى هذه النصائح التي وجهها لابنه، وهي وصية لعامة المسلمين. ومن هذه النصايا ومن هذه الوصايا ومن هذه النصائح عدم الاغترار بالمال. قال: ولا تختل بمالك والها عنه. ذكر هنا المعلق، قال: اختال يختال، إذا تكبر، أي المعنى لا تتكبر بمالك، فإذا أعطاك الله عز وجل المال فلا تتكبر بهذا المال، بل عليك أن تلهى عنه وأن تنشغل عنه بما هو أفضل لك، لأن الإنسان إذا ألهاه ماله هلك. الإنسان بين أمرين: إما أن يبتعد ويعرض عن ماله وينشغل بغيره، ومعناه أنه يتلهى عن هذا المال بغيره مما هو أنفع، فإذا تلهى فاز ونجا، وإذا ألهاه المال خسر وهلك. يتلهى عن هذا المال بما هو أعظم، بذكر الله، بطاعة الله، بالرغب فيما عند الله جل وعلا، وهكذا. لكن إذا ألهاه هذا المال هلك، لأن المال إذا ألهى صاحبه صار العبد عبدا لهذا المال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. من ألهاه المال فجعله معرضا عن ذكر الله وعن طاعة الله، لأن المال يلهي صاحبه، دائما يريد أن يكثر ماله. لو أعطاه الله عز وجل واديا من ذهب لطلب الثاني، ولو أعطاه الثاني لطلب الثالث، ولو أعطاه الثالث لطلب الرابع، لو أعطاه العاشر لطلب الحادي عشر، ولا يملأ فاه إلا التراب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا طلب الثاني واديا آخر، ولا يملأ فاه إلا التراب. ومعناه أنه لا يقتنع بشيء، فهو يريد دائما كثرة ماله، فهذا ألهاه ماله. ولذلك قال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، التكاثر ألهاكم، تكاثر الأموال همكم صار تكاثر الأموال، وهكذا تكاثر الدور والقصور وغير ذلك من حطام الدنيا، حتى زرتم المقابر. يعني ما تتوقفون من هذا إلا إذا ادخلتم المقابر. هنا ينتهي الإنسان فينقطع عنه هذا إذا مات. ولذلك قال النبي عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه حين تلا النبي عليه وسلم هذه السورة الهاكم التكاثر الهاكم التكاثر، قال عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا أو يقول عبد مالي مالي، يقول عبد مالي مالي، وهل لك يا عبد الله من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأمضيت. المال إما أكل وإما لباس وإما صدق، فما أكلته تعرف أنت وين رجع، معروف المخرج بول وغايت هذا الذي أكلته، والذي لبسته صار باليا. لكن وتصدقت فأمضيت، فهذا الذي يبقى، هذا الذي يبقى الصدقة والعمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، هذا الذي يبقى. فإذا يوصي هنا رحمه الله تعالى بعدم الانشغال بالمال وبعدم الانشغال بالتكاثر. وانظروا في واقع الناس ممن انشغل بالأموال وبالتكاثر، أين هو من صلاة الجماعة؟ إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. أين هو من التبكير في الجمعة لسماع الخطبة؟ آخر الناس التجار، آخر الناس من ألهاهم التكاثر، هذا الذي يصلي، هذا الذي يصلي. أما الذي لا يصلي الله المستعان، هذا الذي يصلي وآخر الناس في حضوره وأول الناس في خروجه. آخر الناس يحضر وأول الناس يخرج، لماذا؟ ألهاه المال وانشغل عنه، تعلق قلبه به، ما يريد أن يفارقه الساعات الطوال، ما يريد أن يفارق المال الساعات الطوال، فتمر عليه اللحظات ثقيلة، يريد أن يرجع إلى ماله، يريد أن يرجع إلى ملكه، إلى قصره، إلى سيارته، والآن يرى نفسه في غربة، في غربة لما ابتعد عن ماله، ما يصدق أن يرجع. ولذلك هو يقارب الوقت، يلا يحضر مع إقامة الصلاة ليصلي ركعتين وأول الناس خروجا من المسجد. وهكذا إذا نظرت أحوال الناس الذين ألهتهم الأموال والهاهم التكاثر، تجد عندهم من التقصير تجاه أرحامهم، تجد عندهم من التفريط تجاه أبنائهم، تجد عندهم من التفريط تجاه جيرانهم، وهكذا. وكل هذا من مفاسد المال إذا ألهى العبد، فإنه يصير العبد عبدا لهذا المال. قال: فليس المال إلا ما علمت، أي أنه زائل ينتهي لا يبقى، ولا يبقى إلا صالح الأعمال. والجاهل لا يغني في الناس شيئا ولا ينفعهم، الجاهل عدو نفسه، كيف ينفع الناس؟ الجاهل عدو نفسه، هو عدو نفسه، فهل من كان عدو لنفسه نافعا لغيره؟ لا يمكن. فما يصيب الناس من المصائب والابتلاءات والفتن والمحن إلا من قبل الجهال، من قبل الجهال، فالجهال في المجتمع ضررهم خطير. ولذلك تحرص المجتمعات على القضاء على الجهل إذا أرادت السعادة لمجتمعاتها، فإن الخسارة والفتن والمصائب إنما تأتي من قبل الجهال. فإذا وجد الجهال في المجتمع أفسدوا ذلك المجتمع وأفسدوا أهل ذلك المجتمع، فلا بد من الأخذ بيد الجهال. يتعلمون أحكام الشرع، يتعلمون، فإذا تعلم الجاهل كان من وراء هذا الخير الكثير. وأنتم تأملوا في مجتمعات أهل الإسلام، من الذي يترأس هذه الفتن وهذه المصائب؟ أجهل الناس. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هؤلاء الرؤوس الجهال الذين يقودون هؤلاء الجهال، شباب جهال وناس جهال ما يدرون أين المصلحة من النفع ومن المفسدة، وأين الخير من الشر. من قادهم مشوا معه، فهؤلاء الجهال يستغلهم الناس. أعداء الإسلام يستغلون الجهال من المسلمين لإفساد أهل الإسلام. أول ما يبحثون عن الجهال، جهال الناس. هؤلاء الجهال هم مهاول لهدم هذه المجتمعات، فهم معاول هدم تهدم بها المجتمعات، يستخدمها أعداء الإسلام وأهل الفتن. يركزون على الجهال، يجمعون الجهال، يغرون الجهال بالأموال ويمنونهم بكذا وكذا من المناصب، وهم جهال فقادوهم، وكانت الخسارة على الجميع، الجاهل وغير الجاهل. فالجاهل يضر الناس ولا يغنيهم ولا ينفعهم، ولو كان من أعظم الناس مالا، ولو ملك العراق له تأتى، حتى ولو كان ملكا، قد ملك ملك العراق الذي يضرب به المثل في الملك، لكنه جاهل، إيش الفائدة؟ سيسخر هذا الملك وهذا المال في الشر لأنه جاهل. وهذه مصيبة إذا كان الملك جاهلا، مصيبة عظيمة إذا كان الملك جاهلا، أو من تولى أمور المسلمين جاهلا، مصيبة أعظم. أعظم الفساد يتأتى من الملك الجاهل إذا كان جاهلا. وهكذا الجاهل العابد، ولذلك قالوا وما أفسد الدين إلا الملوك والأحبار. لماذا؟ لأن الملوك إذا كانوا جهالا أفسد، وإذا كان الأحبار والرهبان هؤلاء جهالا مصيبة. قال سينطق عنك علمك في ملان، يعني علمك سيشهد لك في المجالس العامة وبين الناس، لأنك معروف بعلمك، فإذا جلس الناس مجالسهم وتحدثوا ذكروك بالخير، العالم الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا، وأنت في قبرك ستذكر بالخير في المجالس، ويكتب عنك يوما إن كتمت. وهذا فيه تحذير من كتمان العلم. وثم نصح بعدم الاغترار وعدم التلهي وعدم إلاه بتشييد المباني والقصور، فما ينفع صاحبه إذا كان جاهلا، الذي جعل المال فوق العلم، وهذا بسبب جهله، ما عدل وما أنصف، لأن العلم ليس أرفع من المال. فالعلم لا يقدر بثمن. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم آمر النبي عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما، من قال له وقل ربي زدني مالا قل ربي زدني علما، زيادة من العلم، لأن العلم لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن. فمن جعل المال مثل العلم هذا ما أنصف وما عدل في القضية بل جار. ثم ذكر المقارنة بين من رفع العلم ومن رفع المال، فالغني إذا رفع لواء المال العالم رفع لواء أعظم منه وهو لواء العلم. وهذا الغني إذا جلس على الفرش المحشوة بريش النعام وغير ذلك من هذه الفرش الطيبة الناعمة، فالعالم قد جلس على الكواكب، لأن العالم كالقمر ولا يعرف الناس قدره إلا إذا افتقد. سيذكرني قومي إذا جد جده جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. لأن العالم ينير الناس ويضيء لهم. وهكذا ركب الغني الخيول الغالية في ثمنها، فالعالم ركب مناهج التقوى. وهذا الغني مهما افتض من أبكار الغواني من النساء الجميلات، العالم قد افتضت حكما عظيمة من الحكم ما أعطاه الله جل وعلا من العلم. ولو كان فقيرا ما دام أنه قد عرف ربه جل وعلا وعرف حقه لا يضره الفقر شيئا، لأنه علم ما عند الله جل وعلا له من الثواب ومن الأجر العظيم ما دام أنه قد أقبل على طاعة الله جل وعلا. ثم نصحه في آخر هذه النصائح بأن يقابل هذا النصح بالقبول، ويحذره من الإعراض. إذا أعرض عن هذه النصائح يخسر، وإذا راعى هذه النصائح وهذه الأقوال فهذا من أعظم التجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى. فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.